الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمع الدرس 47 من شرح كتاب طحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن غزوة بدر الكبرى، تكلمنا عن سبب هذه الغزوة، وقلنا أن سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عن عير لقريش فأرسل أو فخرج في غزوة ذي العشيرة أو غزوة العشيرة، خرج يطلب تلك العير فأفلتت منه وفي طريقها إلى الشام، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومها من أي أخوان؟ عند قدومها من الشام، يتربص بها وينتظرها. يقول الغزالي الشيخ محمد إن الضربة التي تنزل بأهل مكة لو فقدوا هذه الثروة موجعة حقا، إن الضربة التي تنزل بأهل مكة لو فقدوا هذه الثروة موجعة حقا، وفيها عوض كامل لما لحق المسلمين من خسائر في أثناء هجرتهم. يعني هذه القافلة يا إخوان كانت تحمل المال الكثير، وكانت محملة بالخيرات الكثير التي يملك لأهل من؟ لأهل مكة. فلو مكن الله عز وجل رسوله من هذه القافلة لكان في هذا عوض عما خسره المسلمون في أثناء الهجرة، لأنه هم أثناء الهجرة ذكرنا أن الكفار كفار قريش كانوا يأخذون أموال المسلمين. صهيب لما جلس الرومي يسافر قالوا لا، لا تفجعنا بنفسك ومالك، اذهب أنت بنفسك لكن اترك مالك، لا تأخذ مالك. فدلهم على مكان المال فأخذوا المال وتركوه، فأخذوا المال وتركوه. فكانت غنيمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القافلة ستكون قاصمة ظهر لأهل مكة، ستكون قاصمة ظهر لأهل مكة. ولذلك النبي إخوان قال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكمها، يعني لعلكم تظفرون تظفرون بها. ثم تكلمنا يا إخوان عن خروج الجيش الإسلامي، وقلنا يا إخوان كم كان قوام هذا الجيش؟
300 يعني.
أحسنت، 310 310. يقول المصنف الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر، أي من المدينة في اتجاه بدر. النبي علم بقدوم العير من الشام معها أبو سفيان، والنبي يا إخوان لما خرج ما ألزم أحدا بالخروج، ما ألزم أحدا بالإيه؟ بالخروج. من شاء أن يخرج فليخرج، ومن شاء أن لا يخرج فليبقى مكانه. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب، يعني غير المستعد. النبي ما خرج مستعدا لإيه يا إخوان؟ لقتال. إن هو طلع عشان يقابل إيه؟ قافلة عير فيها 40 واحد، 50 واحد، 30 واحد، أيا كان اللي فيها. في النهاية هم إيه؟ قلة. والنبي معاه كام؟ 300. لكن ما كان مستعدا لأن يقابل جيشا إيه؟ جيشا بأكمله، جيشا كاملا. في هذا الجيش غير المتأهب، فخرج من نقب في المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، ولما ارتحل منها ترك طريق مكة بيسار وانحرف ذات اليمين يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى جذع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق ثم انصب منه. حتى المصنف يصف لنا الأماكن التي سار منها رسول الله حتى وصل إلى أين يا إخوان؟ إلى بدر. وهنالك بعث بس بس ابن عمرو الجهني وعدي ابن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العير. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين الجليل ليستمع الأخبار ولينظر أخبار قريش وليتأمل في أخبار العير، هل اقترب قدومها أم ستتأخر، هل أوشكت على القدوم أم متى ستصل. النذير في مكة. وأما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كان على غاية من الحيطة والحذر، يعني كان مصحصح أوي ومركز جامد، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، يعني الطريق مش سهل، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، يعني أي حد يقابله يسأله يقول له أنت شفت حد من المدينة؟ أنت شفت حد من أصحاب محمد؟ طب في حد قبلك؟ يتفقد الأخبار ويسأل عن الأخبار. ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. من كتر العيون والجواسيس اللي بعتها عرف أن النبي طلع بالصحابة عشان إيه؟ عشان يقابلوه. قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير، وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة. ضمضم هذا رجل من أهل البلد يعرف الطريق من غفار، فمش هيتوه في الطريق ومش هيسأل، فهيوصل إيه؟ هيوصل بسرعة، يلحق إيه؟ ينقذهم، يلحق يجيب لهم مدد من أهل مكة يخلصوهم من إيدين مين؟ من إذن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أيدي المسلمين. إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه، يلحقوه قبل ما النبي يمسكهم. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة، وصل مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه. جدع أنفه إيه؟ بعيره، ليس أنف نفسه، إنما جدع أنف بعيره، واقفا على بعيره وقد جدع أنفه، أي أنف بعيره. وحول رحلة، يعني ركب الحمار بالإيه؟ بالمتدور، جعل رأسه إلى مؤخرة الإيه؟ البعير حتى يلتفت إليه الإيه؟ الناس. ده الموضوع صعب بقى، الموضوع خطير، ده في حاجة كبيرة أوي. وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه، أي قميص إيه؟ قميص نفسه، ليس قميص البعير، يعني ليس له قميص، إنما قميصه هو، وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. بيقول لهم وأعدكوا سودة، فلوسكوا هتروح والعير النبي هياخدها هو وأصحابه، وأقول لكم حاجة عشان أجيب لكم من الآخر، وشكلكم كمان هتقعدوا تتلكعوا مع بعض كده ومش هتلحقوها في الآخر. الغوث الغوث، سرعة الحقوا قوموا. قال المصنف أهل مكة يتجهزون للغزو، فتحفز الناس سراعا، يعني قاموا ايه؟ يجروا بسرعة، اللي يجيب السيف واللي يجيب الفرس واللي يجيب الرمح، حاضرين الحرب. وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. ايه هي عير بن الحضرمي يا اخوان؟ قل يا محمود. احسن، بتاع عمرو بن الحضرمي. حصل ليه ايه؟
لما اقترب منه لما قتلوه كان النبي صلى الله عليه وسلم باعت سريه وقال لا تقاتلوا، فدخل
بعث عبد الله بن جحش في السرية. نعم.
فقتله عبد الله بن جحش مخافة أن يدخله في الأشهر الحرم.
تمام.
النبي صلى الله عليه وسلم فداه.
أحسن. المسلمين في هذه العير الحضرمي أخذوا العير وأخذوا ما معها وقتلوا ابن الحضرمي وأسروا اثنين آخرين وأفلت الثالث. فالجماعة في مكة قال لك لا ده احنا لحمنا مر قوي, احنا مش مستهلين كده يعني, مش اي حد يقدر علينا, احنا مش زي ابن الحضرمي يعني كده يطلعوا علينا وياخدوا العير, لا ده احنا هنوريهم احنا هنعمل ايه, هتشوفوا احنا هنعمل ايه.
فكانوا بين رجلين, اما خارج يعني خارج في الايه في الغزاة خرج ليقاتل, اما خارج واما باعث مكانه رجلا يعني يستاجر مكانه, ايه قول له تعالى يا عم خد اجره ايه واطلع مكاني, انا مش هطلع فاطلع انت ايه مكاني, او واحد عليه دين يقول له طيب اطلع مكاني ومش عاوز الدين اللي ايه اللي عليه عشان يثبت نمره. ما في ناس بتولع وبس, لكن ساعه الجد بتخلع هو يورط غيره, لكن تيجي تبص عليه ما تلاقيه, هو يستمتع بإراقة الدماء وإراقة الأشلاف, لكن أين تجده؟ لا تجده, يورط جنده. إما خارج وإما باعث مكانه رجلا, وأوعبوا في الخروج فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب. يعني كل أشرافهم وزعمائهم طلعوا ما عدا مين؟ ما عدا أبو لهب, لكن بقية أشرافي قتل, حتى أن قتل منهم كم يا أخوان؟ 70 من الأشراف والسادة من ساداتهم وزعمائهم ورؤسائهم قتل منهم 70 ما عدا أبو لهب. فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين, كان واحد عليه لأبو لهب دين, قال له اطلع مكاني ومش عاوز الايه ومش عاوز الدين إلا عندك, فإنه عوض مكانه رجلا. وحشدوا من حولهم من حولهم من قبائل العرب, ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي, فلم يخرج منهم أحد. بنو عدي هؤلاء هم قبيلة عمر بن الخطاب, هؤلاء رفضوا الخروج, قالوا لا لا نخرج, ما نورط أنفسنا في ليه في الحرب. قوام الجيش المكي, وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره. ألف وكم يا أخوانا؟ 300. والمسلمين كانوا كام؟ 300 وبضعة عشر, 313 و12 وفي عام فيه يعني عدد قليل مقارنة بعدد الايه المشركين. وكان معه 100 فارس, 100 فرس, 100 فرس. طب المسلمين كان معاهم كم فرس؟ 2. يبقى هنا 1300 وهنا كام؟ 300, 3 أضعاف. وهنا 100 فرس وهنا ايه فرسين, مفيش وجه من وجوه الايه التكافؤ, مفيش تكافؤ خالص في القوى. و600 درع, والصحابة طالعين مش معاهم أسلحة لأن هم مش طالعين ايه ده طالعين بس على قد 40 نفر كده ايه في دقيقتين كده يخلصوا الموضوع معاهم وياخدوا العير, مش عاملين حسابهم وياخدوا الجيش كامل. وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط, يعني من كتر الجمال اللي كانت معاهم عددها مش معروف. لكن النبي كان معاه كم جمال؟
كان معاه 2.
لا كان معه فرسان, لكن جمال لا ها لا ريحتنا خلصت انت الموضوع انا وقع المينا دي الله يكرمك احسن الله كان معه في هذه الغزوه 70 جملا, النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 70 جملا, يعني كان الرجلين يتعقبان على الجمل, الرجلين او الثلاثه كان يتعقبان على الجمل. وقد اسلفنا أن النبي وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا على بعير واحد، وكان قائده العام أبا جهل بن هشام. أبو جهل ده أصلا كنيته إيه؟ أبو الحكم، لكن سماه النبي أبا جهل لكثرة إيه؟ في ناس كده أغبياء عندها جهل مركب، مهما تفهمه ما يفهمش، ومهما تعرفه مش عاوز يفهم، هو هي راكبه معاه كده. تيجي تقول له يا عم الشرع والدين والسنه واللي انت بتعمله ده حرام، يقول لك يا عم احنا تربينا على كده، احنا طلعنا طول عمرنا على كده، انت هتغير لنا اللي احنا جايبين دين جديد؟ الله يخرب بيت الشيطان. وكان القائمون بتموينه، يعني بتموين هذا الجيش، 9 رجال من اشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الابل، كل يوم يذبحوا يوم 9 جمال ويوم 10 10 جمال. وهيجي معانا في الخبر بعد ذلك في تفاصيل الغزوة أن النبي علم بعدد المشركين من خلال ما يذبحون من الايه؟ من الإبل، من الجمال، وهذا من ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلة قبائل بني بكر. ولما أجمع هذا الجيش على المسير، يعني جيش مكة، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب. كان قريش في خلاف بينها وبين ايه؟ بني بكر. فخاف، قال لك احنا لو طلعنا ووصلنا السير ووصلنا المدينة هتبقى بني بكر فين؟ في ظهرنا، ودول احنا لينا عداء معاهم وهم موليين للنبي، فهيضربونا منين؟ من ظهرنا. يبقى هيتجمع علينا بنو بكر ومن؟ والنبي واصحابه. خدت بالك؟ ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا ان تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم، ولكن حينئذ تبدى لهم ابليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي سيد بني كنانة. الشيطان طلع لهم بقى، تبدى لهم في صورة سراقة ابن ايه؟ ابن مالك. فقال له أنا جار لكم، من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. يعني انتم عارفين ان انا كلمتي مطاع، وانني سيد في قومي، وانني اذا وعدت وفيت، واذا قلت نفذت، انا اكفيكم المؤونة ان تاتيكم كنانة من ايه؟ من ظهركم. وحينئذ خرجوا من ديارهم. الشيطان قال لهم انا جار لكم، وما وعدهم الشيطان الا غرورا، كذب عليهم وغرر بهم وأخذهم إلى حتفهم وإلى مصرعهم. وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل محمد أن يتعرض لعيلنا، سنريه، سنفعل به بطرا ورئاء الناس. وأقبلوا كما قال رسول الله بحبهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله. هم بيعادوا مين يا أخوانا؟ بيعادوا الملك. ومحارب الله محروب، ومغالب الله مغلوب. وغدوا على حرب لقوتهم، لن نغلب، سنفعل بمحمد ونفعل ونفعل. وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله وأصحابه لاشتراء هؤلاء على خوافلهم. إزاي يجرؤهم إن هم يفكروا حتى التفكير ده؟ تحركوا بسرعة فائقة، طلعوا جري نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قديد ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم قد خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. لو انتوا طلعتوا عشان ايه؟ عشان العيد. طيب وانا راجل ذكي وعرفت اخلع من مين؟ من محمد. انا لفيت ناحيه الساحل كده ورحت ناحيه البحر وبعدت عنه وخلعت من العير، وانتوا طالعين عشان تنقذوا العير، اما وقد نجت العير ف ارجعوا بقى ملهاش لازمه، انا عديت منه خلاص، ما تورطوش نفسكم بايه؟ في حرب مع اهل المدينه، الوقت مش محمد واصحابه لوحده، ده المدينه كلها تقف ايه؟ تقف وراهم، فما تورطوش نفسكم في حرب. العير تفلت. وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسي، ولكنه لم يزل حذرا متيقظا وضاعف حركاته الاستكشافية، ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقي مجدي ابن عمه وسأله عن جيش المدينة. قال له: أنت ما شفتش حد كده من أهل المدينة بيدعبس ورانا وبيدور علينا؟ قال: ما رأيت أحدا انكره، ما شفتش حد إيه يعني أقلق منه، إلا أني قد رأيت راكبين، شفت اتنين بس كده، قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلق. أنا ما شفتش حد أقلق منه إلا رجلين اتنين بس، شفتهم كده في الناحية دي قعدوا شوية عند التل وبعدين إيه مشي. فبادر أبو سفيان إلى مناخهما، يعني إلى المكان الذي أناخ فيه الجمال الإبل، فأخذ من أبعار بعيرهما، خد البعر عزكم الله بتاع البعير، ففت فإذا فيه النوى، النوى اللي هو عبث التمر، فقال: هذه والله علائف يثرب. العلف ده بتاع مين؟ بتاع المدينة. الناس دي برضه يا اخوانا كانت كان مخ عم الحاج، مخ كان شغال، ما كانوش بياكلوا ويناموا الناس دي. الله المستعان، سبحان الله، شوف استدل على العير بيه يا اخوانا، شوف يفكر فيه، فت البعض ثم نظر فيه قال: هذه علائف أهله. فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا، تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. خلع وان بعت رسالة لجيش مكة: أنا خلاص خلعت بالعير بالقافلة، فارجعوا. هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه، لما أبو سفيان بعت لهم الرسالة إن العير إيه نجت، فاختلف العقلاء منهم، قالوا: طب احنا جايين عشان ننقذ العير، والعير ايه نجت، طب نتورط في حرب ليه؟ ما نعمل ايه؟ نرجع. اما ابو جهل ده اللي هو سبب كل البلاوي قال لهم: لا والله ما نرجع ابدا، احنا لازم نوري محمد بقى ما دام اتجرى علينا لن نرجع. ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، يعني اوشك ان يعود ان يرجع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل، أبو جهل بيسموه إيه يا أخوانا برضو اسم تاني، أحسنت، يسمونه فرعون هذه الأمة، قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نلد بدرا، مش هنرجع لما نوصل بدر، فنقيم بها ثلاثة، نقعد فيها ثلاثة أيام كده ورا بعض، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيام
وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. احنا نروح بقى ونقعد في بدر 3 أيام نشرب خمرة والنسوان تغني لنا وندبح أكل ونقعد البهايم ونقعد ناكل ندبح الإبل وناكل ونعيش حياتنا والعرب تسمع عننا كده وتخاف إيه؟ تخاف مننا. وفي كل أمة أبا جهل ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق كان سيدا في قومه أشار بالرجوع فعصوه قالوا له لا شو نسمع كلامك. فرجع هو وبنو زهرة وكان حنيفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير فلم يشهد بدرا زهري واحد. يعني كانوا متعودين أبو الأخنس هذا مطاع الكلمة إذا قال يسمع إيه يسمع قوله وإذا تكلم ينفذ إيه ينفذ كلامه فكيف يأمر ولا يطاع. فقال لهم لا أنا هرجع أنا. فتبعه بنو إيه بنو زهرة جميعهم ساروا خلف الإيه الأخنس فرجع 300 رجل. يبقى كده الجيش صفصف على كام؟ على 1000 في مقابل كام؟ 300 برضو العدد كبير برضو في كل الأحوال. واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس بن شريق فلم يزل فيهم مطاعا معظما. يعني كلمته إيه؟ كلمته مسموع كلامه ينفذ ومطاع. وأرادت بنو هاشم من الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع عيب لما تسيبونا كده. فسار جيش مكة وقوامه 1000 مقاتل بعد رجوع بني زهرة وهو يقصد بدرا فوصل سيره حتى نزل قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى وهذا جاء به القرآن على حدود وادي بدر وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منه. الله أكبر. حراجة موقف الجيش الإسلامي. يقول المصنف أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله وهو لا يزال في الطريق بوادي زفران خبر العير والنفير. قالت له اللي حصل في مكة وضمضم لما جاء قاعد يزعق قال لهم الغوث الغوث الحول تبدا تعكم وطلعوا في جيش كبير وخرجوا لقتالك يا رسول الله. نبي عرف وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجالا للاجتناب عن لقاء دام وأنه لا بد من أقدام يبنى على الشجاعة والبسالة والجراءة والجسارة. يعني ما فيش بد من إيه يا أخوانا من القتال كذا قتال لا بد أن يكون هناك قتال وأن تكون هناك حرب. فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية يعني نصرا لهم وامتدادا لسلطانها السياسي وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها. يعني النبي يا أخوانا لو رجع وما قتلش يبقى ده انتصار كبير لمين؟ ومش بعيد كمان ما تكتفيش ان هي تيجي في بدر بس لا ده ممكن تكمل وتواصل لغايه الايه لغايه المدينه. بل ربما تبقى الحركه الاسلاميه بعد ذلك جسدا لا روح فيها ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد او غيظ على الاسلام. وبعد هذا كله فهل يكون هناك احد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة؟ يعني لو أنهم لم يتقابلوا في بدر سيواصل هذا الجيش السير حتى ينقل المعركة إلى أسوارها ويغزو المسلمين في عقر دارهم. كلا فلو حدث من جيش المدينة نكول لما مالك فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. ونقف عند هذا الحد ونكتفي
بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في الأسبوع القادم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تارك الصلاة؟ والجواب بحول الملك الوهاب أن تارك الصلاة كما تعلمون يا إخوان، العلماء يفرقون بين أمرين، بين من ترك الصلاة جحودا وإنكارا، ومن ترك الصلاة تكاسلا. فأما من ترك الصلاة جحودا وإنكارا فإنه يكفر عند العلماء بلا خلاف، وأما من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو يقع بين فريقين من أهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسره، ويقع بين فريقين، فريق يكفر وفريق يفسق. وأنا تعجبني جدا كلمة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، أنا أحب الشيخ الغزالي جدا، وأنا عاشق الشيخ الغزالي رحمه الله، يقول فيها: وقد جاءه سائل يقول له: فضيلة الشيخ، ما حكم تارك الصلاة؟ قال: حكمه أن تأخذه إلى المسجد. يعني لا تنشغل بالحكم على ليه؟ على الناس. بعض الناس يخلنا تلاقيه مشاغل نفسه، فلان مبتدع وفلان ضال وفلان مرجع وفلان من الخوارج وفلان من يعني بالراحة يا عم على الناس. يعني الله عز وجل ما كلفك بالحكم على الناس، أنت لن تسأل أمام الله عز وجل عن دين صالح أو دين زيد أو دين عمرو، إنما ستسأل عن نفسك. قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فلا تشغل نفسك بالحكم على الناس، هذا مع إقرار الأمور الشرعية والأحكام الشرعية المقررة. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التلفظ بالنية وأرجو من فضيلتكم الدعاء؟ أسأل الله أن يغفر لي ولك وأن يعفو عني وعنك. وأما التلفظ بالنية فهذا غير صحيح، إنما النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة والجهر بها أقبح. والتلفظ بها بدعة والجهر بها إيش يا إخوان؟ أقبح. فالنية محلها القلب، لا تجهر بنيتك، إنما النية تكون في القلب. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، والله إني أحبك في الله، أحبك الله في الكلمة، غفر الله لي ولك، ولكن في قلبي منكم شيء ولي عليكم عتاب. ربنا ما يجيب زعل إن شاء الله. جئت من القاهرة إلى حفل القرآن الذي كان ببلدكم، وصدمت بأنه مهرجان سياسي لا حفل توزيع جوائز أو مجلس علم، وسمعنا إساءات لأهل القرآن، وقد جئنا لسماع العلماء الأجلاء، فكيف رضيت أنت والدكتور المعصراوي بهذا ولم تنسحب كما فعل الشيخ الصاوي والدكتور طارق؟ وأرجو من فضيلتك ألا تغضب من سؤالي، فوالله إني أحبك. الله المستعان. يعني بداية أحبك الله يا أخي الكريم، ويعني مثلك لا يغضب منه، لأنك تعاتب وتسأل وتتبين. يعني أنت جزاك الله خيرا، غيرك يشتم ويهاجم بدون ما يدري، لكن أنت محب يعني، فأنت تسأل وتتثبت وتتبين وتعاتب بأدب، فجزاك الله خيرا على خلقك. هذا هو الذي. وثانيا، مسألة مسابقة القرآن هذه، يعني لله الحمد، لما يعني قبلت الشرف على هذه المسابقة كان لي شرطا واضحا بأن لا يكون لها أي غرض لا سياسي ولا شخصي، وقد قبل القائمون على هذه المسابقة بذلك ولله الحمد. واستمرت هذه المسابقة على مدار أسبوعين كاملين، لم تحدث فيها مخالفة واحدة بفضل الله عز وجل. ويعني حتى أنا أشهد أن اللجنة المنظمة لهذه المسابقة طيلة أسبوعين كاملين لم تصدر منها مخالفة واحدة لما اتفق عليه. حقيقة يعني الناس كانوا ملتزمين بكل حاجة، وما حصلش أي خلاف يعني لأي أمر من الأمور بفضل الله عز وجل. ولم يكن هناك طيلة أيام المسابقة كلها لا أي أمر سياسي ولا أي أمر شخصي، وكان الأمر خالصا لله عز وجل. ولعل شيخنا الشيخ أحمد سعيد وسيدنا الدكتور طارق جاءوا إلينا في أثناء المسابقة ورأوا هذا بأنفسهم. والذي حدث يوم الحفل أنا يعني صدمت به وأنا على المنصة، أنا ما علمت بهذا إلا وأنا على المنصة. ويعني لماذا لم تفعل مثل الشيخ الصاوي يعني أو الدكتور طارق وتنسحب أنت والدكتور المعصراوي؟ فطبعا الدكتور المعصراوي رجل قامة علمية كبيرة، وأنا أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي عمره وأن ينفع به، ورجل كبير ورجل متواضع خلوق، وكما تعلمون الشيخ المعصراوي شيخ عموم المقال المصرية في الأسبق ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر وأستاذ الحديث في جامعة الأزهر ورجل قامة وقيمة كبيرة جدا. وطبعا كل من حضر من الأشياخ وأهل العين والرأس شيخنا الدكتور طارق وشيخنا الشيخ الصاوي وهم إخواني ومشايخي وأنا أحبهم وأجلهم، فمن رأى منهم يعني الانسحاب فهذا رأيه واجتهاده يعني، ومن انسحب منهم انسحب لأنه يرى أنه لا ينبغي أن يستغل القرآن في أمر سياسي، وأنا أقره على هذا وأوافقه على هذا الرأي وأنا معه، وأنا والله لا أرضى بهذا ولا أقر هذا. لكن أيضا يعني أنا وسيدنا الشيخ المعصراوي رأينا أن من المصلحة أن نستمر في هذا الحفل. يعني يا أخوانا بالله عليكم حافظ القرآن ده، الليجة امتحن وصرف فلوس ومواصلات وأكل وشرب، وبعدين يجي مرتين حضر تصفيتين، تصفية أولى وتصفية تانية، وبعدين فرح هو وعيلته بأنه فاز وهيكرم ومش عارف إيه، ذنبه إيه إنه يجي يحرم من الفرحة ومن التكريم بسبب أخطاء بعض الناس؟ يعني لو إن بعض الناس أخطأت وفعلت فعلا يعني غير، إحنا مش راضيين عنه ومش مقرين ليه ومش موافقين عليه، وإحنا ضد إن القرآن يستغل في أي غلط سياسي، أنا لا أرضى بهذا ولا أدين الله عز وجل بهذا. بس اللي حفظ قرآن ده وجيه صرف من جيبه وصرف فلوس وجيه فرحان هو وقال إنه يكرم، طب لو أنا انسحبت أنا كمان أنا والدكتور المعصراوي لما الدنيا باظت يعني هيبقى ذنبه إيه إنه يحرم من هذه الفرحة يعني؟ وبعدين يا أخوانا مشكلتنا إن إحنا ما عدناش بنعدل بعض، يعني بقينا نقف لبعض على واحدة. يعني الأخ اللي بعت السؤال ده أخ مؤدب والله جزاه الله خير، في أخ تاني بعت لي رسالة على التليفون والله مش عارف ينفع أوريها لكم إزاي، بعت لي يقول لي أنا صدمت فيك ولكن يبدو أن الغاية تبرر الوسيلة، وكتب لي في الآخر كده عجبي. إيه ده يا أخوانا؟ فين الأخلاق يا أخوانا؟ طب أنت حتى لو عاوز تنتقدني يا أخي الكريم انتقدني بأدب، الأخ صاحب السؤال ده أخ مؤدب سألني بأدب، لكن مش عارف إيه الغاية اللي أنا هبيع ديني عشانها يا أخي؟ الحمد لله اشتركت في هذه المسابقة لله، لم أتقاضى مليما واحدا، فإيه الغاية اللي أنا الغاية تبرر الوسيلة؟ يعني إيه الغاية اللي أنا عاوزها؟ يعني لا أنا بتاع سياسة ولا أنا ليا في أي حاجة من الحاجات دي عشان تبقى الغاية تبرر الوسيلة. واحد تاني بعت لي بيقول لي أنت بعت نفسك بكام؟ يا الله إيه يا إخواني هو فيه يعني هو فيه خلاص يعني الدرجات؟ نعدل بعض يا إخواني. وبعدين يا أخي الكريم، والكلام ده طبعا مش لصاحب السؤال يعني حتى لا يغضب مني، هذا الكلام ليس لصاحب السؤال، إنما هذا الكلام لأشخاص بعينهم، لا تكن كالذباب لا يقع إلا على القبيح. في ناس يا أخواننا ما تبصش إلا على الحاجة اللي على الحاجة الوحشة، هو يجي يحضر الدرس مش مسلط عينه إلا على السلبيات، ما يبصش لأي إيجابيات خالص. طب ما تبص يا أخي الكريم إن إحنا فرحنا أهل القرآن وكنا سبب في فرحتهم، وكانت المسابقة على أعلى مستوى بفضل الله عز وجل، ووعدنا ووفينا بما وعدنا به من الجوائز وأكرمنا أهل القرآن، والأخ راعي المسابقة وفى بما وعد من الجوائز المالية ورحلات العمرة. ما تبصش لكل الكلام، ما تبصش إني كان في درس علم استفدت من شيخنا الشيخ المعصراوي والمشايخ الأفاضل، لا تنظر إلى هذا. ويقوم يسيب كل ده ويبص الحتة، هي خطأ أنا بقول لك غلط وأنا معترف بده، ووالله غصب عني ولا علاقة لي فيها ولا دخل لي بها ولا أقر هذا ولا أرضاه، بس نعدي يا أخوانا مش هنقعد بقى يعني نقف لبعض على الوحدة. وأنا طبعا يعني أبرأ إلى الله عز وجل من أي إهانة لأحد من أهل القرآن، أنا أي واحد يا أخوانا حافظ كتاب ربنا
جزمته حطها على دماغه من فوق. أهل القرآن دول أهل ربنا يا أخوانا. يقول ابن الجزي رحمه الله: وأنهم في الناس أهل الله، وأن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاز الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه، إلى آخر ما قال ابن الجزي رحمه الله. فالواحد يا أخوان الله بيفرح لما بيخدم حد من أهل القرآن، فإن صدرت إساءة لأحد من أهل القرآن فأنا أعتذر عنها ولا دخل لي به. يعني بصراحة يا أخوان، أنتوا جايين الوقت تحضروا درس السيرة لصالح الشواف في مسجد قباء في الهرم. لو اتنين في الدرس الوقت مسكوا ببعض، واحد فيهم شتم التاني، أنا كصالح الشواف أنا إيه دخلي في الموضوع؟ ولا أنتوا مش معايا يا أخوانا؟ الكلام ده صح ولا أنا غلطان؟ يعني خلي فيه اتنين في الدرس الوقت مسكوا ببعض شتموا بعض، أنا مال أنا إيه دخلي في الموضوع؟ أنا لم تصدر مني إساءة لأحد، ولا أرضى إساءة لأحد لأي مسلم. والله يا أخوانا أنا لا أرضى أن أسيء لأي مسلم ولا حتى غير مسلم. المسلم ليس بسباب وليس ببذيء، المسلم هين لين ودود وفير. وعلى أي حال إن كان من خطأ فأنا أعتذر عنه، وأعدكم ألا أدخل في أمر من هذه الأمور مرة أخرى حتى أنجو بنفسي من هذا الجدل كله. وأكتفي بهذا القدر في درس الليلة، ونكمل في الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حضوركم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.